الأيام فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم من بركاته، وأن ينعم علينا بالفضل المبين العظيم، وأن يسكننا فسيح جناته، وأن يرفع عنا الداء والوباء والبلاء، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، لا يظن الإنسان أنه إذا ابتلي بمصيبة يراها أو يشعر بها أن في هذا هوان أو في هذا بيان لهوانه على الله تعالى. طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
تفضل يا أخ أشرف.
حبك الله شيخنا الحبيب.
حبك الله، حبتني لله، الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا. ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
وعمرك يا رب، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
نعم.
نريد تعريفا وتوضيحا عن الروح، هل هي مثلا جسم نوراني في جسم الإنسان؟
حاضر.
أم ماذا؟ جزاك الله خير. السؤال الثاني، الأرواح يوم القيامة أين مستقرها؟
طيب.
أكرمك الله. السؤال الثالث، هل الغسل بعد تغسيل الميت مستحب أم واجب؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
حاضر.
السلام عليكم الله وبركاته حبيبي.
عليكم السلام. السلام. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام. معايا؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عاوزة أشرك، عاوزة تفضل بلا حضرتك معايا كده، أنا متضايقة أوي وفي أمانة ربنا.
طيب تفضلي، بس يعني حاولي تلخصي الموضوع بتاعك وارفعي صوتك شوية.
أنا
اتفضلي.
متجوزة ومعايا ثلاث أولاد. أنا من الساحة مع جوزي.
الصوت بيقطع عندي يا حسين. الحاجة سوير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك، بقول لحضرتك أنا عايزة أسأل لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا عندي شقتين وعندي أربع أولاد، اثنين صبيان واثنين بنات.
نعم.
اثنين صبيان واثنين بنات، وهبتهم ليهم شقة للبنتين وشقة للولدين، فأنا مأجرة منهم شقة، الإيجار ده يحق للصبيان ولا لأ؟ أنا
يعني
على فكرة أنا طالعة معاش وبجري على نفسي.
يعني أنا أسألك بس، أنت أعطيتي كتبتي لمن؟
كتبت للاثنين الصبيان شقة والاثنين بنات شقة.
على سبيل التمليك؟
اه، على سبيل التمليك، الهبة يعني في الدنيا.
كهبة؟
اه.
وسويت بينهم بذلك؟
اه.
طيب. أو تعطيهم كميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
لا، أنا مديالهم بقالي ثلاث سنين أهو هبة.
خلاص الهبة، خلاص يبقى ما في مشكلة كده، الهبة تسوي بينهم ولا شيء.
لا، أنا بتكلم دلوقتي حضرتك على الإيجار.
أنا بكلمك أيضا على الإيجار.
آه.
أنا أتكلم معك الآن على الإيجار، طالما يعني
آه.
هو الإيجار الشقة دي أصلها لمن في الاصل؟
للاثنين الصبيان.
لا، لوالدهم ولا لمن؟ انت الذين تملك، انت الذين تملكون الشقه؟
اه، انا اللي اشتريتهم بفلوسي. انا
بفلوسك انت؟
اه. وبعدين انا وهبت للبنات، فانا سمعت اللي حرام لازم الاربعه لازم يتساووا، فانا رحت مسويه وشقه للاثنين الصبيان وشقه للاثنين البنات.
نعم.
ففي شقه منهم انا مأجراها، فالايجار ده يروح للصبيان ولا انا اخده؟
لا اعطي للبنين والبنات عطيه، وان كان الاولاد بحاجه فاستاذني اخواتهم يعني. الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
السؤال الاول جزاك الله خيرا، من اقسم الا يعصي الله وبعد ذلك وقع منه الزعل.
من ايه؟
من اقسم، اقسم بالله
من اقسم
ألا
ايوه
الا يعصي الله وبعد ذلك وقع منه الذنب، هل عليه كفاره ولا القسم دي يحسب دعاء؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفه الجنه بالمكاره حفه النار بالشهوات؟
حاضر.
والسؤال الاخير بارك الله فيك، معنى قول الله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟
حاضر. ابو البراء السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ الله يكرمك.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
معلش حضرتك يا شيخ، بس انا كنت عايز استاذن حضرتك ناخد الرقم التليفون.
طب انت اترك رقمك بس عند الجماعه وانا اكلمك بالليل بعد الساعه 8 ان شاء الله. أقول يا إخواني، ليس معنى أن يبتلي الله العبد بأي أمر من الأمور التي تعكر صفو حياته أن في هذا دليل على هوانه على الله تعالى، ليس كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه الخبر في السنن والصحيح أنه أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، والأنبياء هم أقرب الناس إلى الله تعالى. ولكن يجب على العبد أن ينتبه إذا نزل به بلاء أو أحيط بشيء من المكاره التي يكرهها، أن يكون في ذلك منبه له، موقظ له من غفلته حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويري ربه منه خيرا. إن هذه الابتلاء التي تنزل بالعباد إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يمحصهم بها وأن يرفع بها درجاتهم وأن تذكرهم من الغفلة. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا أسلوب فيه حض على الفعل وهو التضرع. فلولا يعني هلا، إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، رجعوا إلى الله تبارك وتعالى، استغفروا الله من ذنوبهم، أقبلوا على ربهم بقلوبهم وألسنتهم ذاكرين وأعمالهم مستجيبين. هذا كله معنى التضرع، الإنابة، العودة، الرجعة، القيام بما أمر الله تبارك وتعالى به، والله يحب من عبده ذلك. الله يحب من عبده ذلك. هذه الآفات وتلكم الأمراض تجتاح البشر وقتا بعد وقت لكي تكون لهم موقظات إلى الله تبارك وتعالى. طيب مع اتصال. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا، نفع بك الأمة، اللهم آمين يا رب.
تفضل.
لو سمحت يا دكتور، كنت عايزة أعرف فزع من في السماء ومن في الأرض يقصد بمين من في السماء؟ أنا عارفة اللي في الأرض البشر، يقصد بمين في السماء؟ وعايزة أسأل سؤال تاني، أنا بنتي طفلة وماتت، كانت عاملة عملية كبيرة في بطنها، يعني يعتبر كل الجهاز، كل الحاجات اللي في الجهاز اليمين من كل حاجة يعني كانت موجودة. هل دي هي طفلة أولا ما بلغتش، ف فهي من الشهداء برضو ولا مش عارفة؟ يعني كل ما بتقوم هي بطنها يعتبر من الصفر، كانت عملت العملية وماتت بعدها على طول.
نعم.
دي من الشهداء برضو تبقى، هي طفلة عامة يعني، بس برضو تتحسن من الشهداء.
طيب حاضر.
الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب.
الله يبارك فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
لا بركات.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت وطي التلفزيون شوية.
السلام بركات.
ولو سمحت وطي التلفزيون. خفض صوت التلفزيون الله يكرمك. قطع الاتصال. على كل حال نحن الآن نمر بأزمة وباء وبلاء. طيب معنا أخ أحمد، السلام عليكم.
الله وبركاته فضيلة الشيخ.
اتفضل.
لواحد 70,000.
واحد ايه؟
يبيع له 70,000 يجيب لهم تكاتك وحاجات بالقسط.
في الشبكة
يجيبهم حاجات بالقسط.
يعني لو سمحت انا عايز اسال، واحد 70,000 مال ال 70,000؟
ده فعلا يجيب حاجات بالقسط للناس
يعني. يعني واحد يشتري بالقسط من الناس.
يجيب ثلاجات ويجيب تلفزيونات ويجيب حاجات. وبيديني ارباحهم اخر السنه، هل ده حرام ولا حلال؟
انت ماذا تفعل معه؟
يا شيخ
انت ما دورك معه؟
ماشي سامعك اهو.
انت موزع؟
لا انا اعطيهم لواحد، والواحد ده بيديهم له كل سنه.
لا 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 لا
بيديني كل سنه كذا.
لا لا لا، اذا كنت اعطيتهم يا الله يبارك فيك على حسب الاتفاق، اعطيته مساعده لكي يشتري ويبيع ويتاجر فليس كالحق. اما اذا دفعت له كمشاركه فيما بينك وبينه، اتفقتم على عقد شركه انت
مشاركه
انت براس المال.
براس المال
وهو بالعمل.
وهو اتعامل
وهو بالعمل اتفقتما على ذلك، هذه تجاره وخذ ما تتفق عليه ولا شيء في ذلك.
ماشي انا بعد اذنك بس تبقى اديني في التلفزيون هسمعه منك حضرتك.
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايزه اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، في عريس يعني متقدم وكده، العريس ده بيشتغل في شركة قروض.
بيشتغل فين؟
شركة قروض.
اسمها
رجال الأعمال.
نعم.
يعني اللي هو ياخده من الناس مثلا 10,000 جنيه والناس تسددها لهم 15,000.
نعم.
يعني هي قائمة على القروض كلها يعني.
أي.
وتاني سؤال، يعني واحدة قريبتي بتحلم دايما إن هي يعني بتسرق أو بتاخد حاجة من بتاعتها، مع انها في الحقيقه مش كده، بس هي يعني ممكن تكون عليها ديون يعني هينه وكده، فيعني نسيتها.
نعم.
بس وكنت عايزه رقم حضرتك.
عايزه ايه؟ خلاص خديه من كنترول. ابو احمد السلام عليكم.
سلام الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يسلمك.
يا عم لعلك بخير.
الحمد لله الحمد لله.
ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول فضيلة.
الإيه؟
السؤال الأول.
اتفضل.
رجل نذر أن يذبح ذبيحة.
نعم.
حيوزعها يعني على قاربه والجيران، وهل هل يجوز له أن يأكل منها؟
يعني نذر مطلق هكذا؟
هو نذر يعني قال لله بس هوزعها، يعني هل يجوز ياخذ
منها طيب اولاده؟ طيب حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني فضيله.
تفضل.
نفرض الانسان في السجده الثانيه نسيها وقام واقفا، هل يجوز له ان يرجع؟
معلش اعد السؤال ثاني. اعد السؤال ثاني.
الرجل يصلي صلاه رباعيه.
نعم.
ونسي التشهد وقام واقف يعني على طول.
نسي التشهد الاوسط.
التشهد الاوسط ما نسيه. وبعد كده قام على طول، هل يرجع تاني ولا يعمل ايه بالظبط يعني؟
طيب حاضر سأجيبك، حاضر اتفضل.
السؤال الثالث.
نعم.
ابني مولانا 25 سنة.
نعم.
ومقصر في الصلاة.
وطي التلفزيون شوية.
ماشي حاضر.
اتفضل.
ابني مقصر. واحنا يعني دائما نقضي للصلاة. وبيرفض وقال عليه الوزر، احنا واجعله بالهداية فضيلة.
طبعا.
احنا في كل وقت بنوقف عشان نصلي، لكن ما يعاند.
طيب حاضر. ربنا يهديه. اخونا احمد السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخ ان شاء الله.
تفضل.
يعني شيخ، لما عندما كانت المساجد مفتوحة كان الإنسان الذي يصلي الفجر فينتظر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، فالرسول في الحديث قال يعني كتبت له مثلا عمرة أو حجة تامة. فالآن في ظل هذه الظروف في هذا الوباء، هل إذا صليت الفجر وجلست حتى تطلع الشمس وصليت ركعتين هل يكون لي نفس الأجر والثواب أم لا؟
طيب حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله
فيك. الله يبارك فيك. طيب ماشي. السلام عليكم.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
لك بركه.
اهلا وسهلا.
بعد اذن حضرتك انا عندي سؤال عند حضرتك.
اتفضل
بعد.
اتفضل.
دلوقتي انا مدي واحد مبلغ ما.
ايوه.
ماشي. فبيديني رقم، بيديني رقم ثابت.
بيديك ايه؟
بيديني رقم ثابت كل شهر.
انت اديته المال ليه؟
للتجاره.
للتجاره. نعم.
بيديني رقم ثابت كل شهر. بيجي اخر السنه مثلا بيقول انا عملت جرد بيتخصم كذا كسبت كذا وخسرت كذا.
نعم.
فهل كده حلال ولا حرام؟ بس هو بيديني رقم ثابت كل شهر.
ولكن انتم متفقين على نسبه معينه.
هو بيديني رقم ثابت. هو بيديني رقم ثابت وبيجي اخر السنه يعمل جرد.
وبعد الجرد بيعطيك بالباقي.
وبعد الجرد بيقول انت خسرنا كذا او كسبنا كذا.
أيوة.
يخصم او.
طيب حاضر.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك يا شيخ، أنا قضيت فلوس لواحد قريبي يشغلها.
أيوة.
سألت قال لك دي كده معاملة حرام، يعني كده معاملة حرام. هو بيديني جزء ثابت كل شهر أو ساعات بيغيره، بس لما جيت قلت له عاملني على المكسب والخسارة قال لي أنا ما بخسرش، هو شغال في مقاولات العربيات. هل دي كده فلوسي حرام؟
هو يعطيك، يعني أنتوا اتفقتوا على أنك أن أنت تعطيه المال. ويشتغل هو فيه بالتجاره.
هو يشتغل فيه بالتجاره. انا اول حاجه كنت عايز اوديه معاملات في البنك. وقالوا بنك
حقوق. خليني استفسر منك، اتفقت على نسبه بهذا الامر؟
هو قال لي في البنك بياخدوا قد ايه مثلا وكده، وقال لي طب انا عنديك زي البنك.
هنا في اشكاليه، يعني تربطت نفسك بالبنك لماذا؟ ارتبطت بنفسك.
فانا جيت في الاخر قلت له طب انا عايز نسبه، ما سمعت هو حرام، قلت له دي بالنسبه للربح والخساره، قال لي انا ما بخسرش، وقال لي انا هديك انا راضي بديك المبلغ ده، انا حتى قلت له يعني قال لي لو زود حسب الربح وحسب الخساره، هو برده مش راضي.
لا انا اشك في مثل هذا العمل. الله يبارك فيك.
طب انا دلوقتي مش عارف اخد فلوسي، اعمل ايه في الفلوس دي؟
ارجع اليه. انت لازم تكون اتفقت معه وبينكما كتابه موثقه بالمال الذي اعطيته اياه. فترجع اليه الله يكرمك.
يعني
تتابع معي، في عندي سؤال يعني سأفصل فيه قريب من مسألتك إن شاء الله.
ماشي. بس أنا يعني أنا عايز أعرف، بس أهم حاجة بس أعرف راضي، مش عارف آخد منه فلوس لحد ما آخد يعني فلوسي، أعمل إيه في الفلوس اللي باخدها منه دي؟
يعني ده شأنك وهو بقى. أنت ما قلت، أنا قلت لك أنت أعطيته فلوس بكتابة، فارجع إليه. إن لم يعطك ارفع أمرك للقضاء إن ما أطلك.
ماشي شيخ. شكرا.
الله يبارك فيك. نعم. على كل حال أوصي نفسي وإخواني في بداية هذا اللقاء بتقوى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والاستفادة من واقع العالم اليوم ومن خلال الأزمات التي تمر بها الإنسانية، ليراجع الإنسان نفسه ويقف متأملا لماذا وقع بنا ذلك، ما هي الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الابتلاءات، ما المخرج من ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل يا محمد، أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
أيوة نعم، تفضل.
بقول لك يا شيخ، يعني الواحد فهمني، يعني أنا بصلي أنا وفهمني، يعني بسوش فرض الحمد لله.
نعم.
بقول لك ما بسوش فرض.
لو سمحت يا محمد واطي صوت التلفزيون شوية.
وقت
التلفزيون.
وفهمني الواحد ده فهمني عايز، يعني فهمني يعني عايز ابشر خير، بالي يعني بالي ما بصلي وكده ومبشتغلش والدنيا واقفه معايا خالص، بس الحمد لله يعني حتى بصوم اثنين وخميس، ويعني وبكيم الليل وبعمل كل حاجه خير يعني الحمد لله.
نعم.
فاهم، ومش لاقي شغل بقى بالي ياما وكده، يعني لو انت فهمني طبعا انت ابشرني خير يعني.
طيب حاضر، ننصحك وندعو لك إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك. طيب يعني نبدأ في ما لدي الآن من أسئلة، وإن شاء الله تعالى أكون جاهزا لتلقي ما يرد منكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أشرف يتواصل معنا باستمرار، جزاه الله تعالى خيرا، يقول المراد من قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أعتقد الآية تجيب بنصها عن هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام سئل من اليهود عن ذلك، فنزل قول الله تعالى عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، بمعنى أنها مسألة غيبية خالقها ربها وهو سبحانه وتعالى الذي يعلمها. طبيعة الروح، هذا ما نعبر عنه بالنفس الذي يخرج ويدخل من الإنسان، ثم إذا جاء أجل الإنسان نزع الروح منه وأصبح جثة هامدة، لأن الروح عليها مدار الحركة والفهم وما إلى ذلك. فهذه الروح من أمر الله تبارك وتعالى، رب العباد يعلمها، ولكنه أخبرنا ونحن بما أخبرنا به، ونحن نسلم لله بما أخبرنا عن هذه الروح. طب الأخ أحمد السلام عليكم. طيب أختنا أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي. الشبكة لو سمحت، لو تتكلمي من مكان تتاح فيه الشبكة ليسمع الصوت كويس. أنا أسف، أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أخبرنا بملك الموت ومعاوني عندما يأتون لقبض الروح وما إلى ذلك، نحن نسلم بذلك ونعلم أنها الروح مترددة في بدن الإنسان وتخرج بإذن رب العباد في الوقت المحدد لذلك. طيب أخونا أحمد السلام عليكم. انقطع. طيب، فما أخبرنا وورد في السنة النبوية من أمور تتعلق بالروح فنحن نؤمن بذلك. طبعا تجاوز الناس الحد في الكلام عن الروح، ولا يجوز لهم ذلك بعد أن قال الله تبارك وتعالى لنا في كتابه قل الروح من أمر ربي. الناس اللي بتزعم بعد ذلك أنها بتحضر الأرواح وتتكلم معها وما إلى ذلك، كل هذه يعني مسائل يضحكون بها على الناس، وهي من باب الدجل والاحتيال ليأكلوا أموال الناس بالباطل. أين مستقر الأرواح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الروح إذا يعني خرج من الجسد تبعه البصر، ثم تصعد الروح إلى خالقها إلى رب العباد سبحانه وتعالى مرة أخرى، ثم تعود في جسد الإنسان. وطبعا في أوصاف لهذه الروح وما يحف بها من تكريم إن كانت لمؤمن، وما يحف بها من غير ذلك إن كانت لكافر. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته عن ذلك، ونحن نؤمن بكل هذا. ولكن أخيرا، أين مستقر الأرواح بعد أن تصعد إلى السماء ثم تعود إلى جسد الميت؟ هذه مختلف فيها بين أهل العلم، ولعل الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن مستقر الأرواح في السماء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يأمرها بذلك، وهو الذي يدبر هذا الأمر وتلكم الملكوت. وأود أن ألفت النظر يا أخي بارك الله فيك إلى أنه لا يترتب على ذلك عمل، لا يترتب على ذلك عمل في يعني كتب الاعتقاد. قرأت أنا في هذه المسألة كثيرا، وأهل العلم ما عندهم دليل واضح يستندون عليه في مستقر الأرواح. فرقوا فقط بين أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، قالوا الكافرين في أسفل سافلين، والمؤمنين في أعلى عليين على حسب طبقاتهم وغير ذلك. وهذه مسألة غيبية أيضا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن تكون أرواحنا في أعلى عليين. هذا الذي يجب أن نعتني به، وأن يعني نصرف جل جهدنا ووقتنا له، والله المستعان. الغسل طب أخونا كمال، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
اتفضل.
عندي سؤال لكن مكون من جزئيتين يا شيخ.
طب علي السؤال، ارفع صوتك شوية لو سمحت.
عندي سؤال مكون من جزئيتين.
بتسمع يا حسين شيخ؟
عندي سؤال يا شيخ مكون من جزئيتين.
لو سمحت قاعد تاني كده، يا ريت بس تقف في مكان فيه شبكة.
عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل اسمعك كويس كده.
عندي سؤال منقسم لقسمين اثنين يا شيخ.
اتفضل.
القسم الأول حكم دفع التأمينات، حكم دفع التأمينات التي تدفع لاستخراج أو تجديد الرخصة، مع أن هذا هذه التأمينات شرط أساسي لاستخراجها أو تجديدها.
نعم.
الشق الثاني حكم أخذ معاش من هذه بعد التقاعد بعد كبر السن.
نعم.
بسبب دفع هذه التأمينات، مع العلم أن بعض السائقين لا يدفعون التأمينات من أجل المعاش. هل هذا المعاش حلال أم فيه شبهة يا شيخ؟
طيب حاضر،
شكرا يا شيخ.
حاضر، تابع مع الله يبارك فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك ويجزيك كل خير يا رب.
اللهم آمين.
يا شيخ لو سمحت أنا عايزة أسأل، ما هو حياة البرزق؟
حاضر.
ما هو، والسؤال الثاني يا شيخ، كلمة حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، دي دعاء ولا توكل على الله؟
طيب حاضر،
الله يرضى عنك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام. بالنسبة لتغسيل الغسل الذي يغسل الميت، هذا مستحب ويعني ليس بواجب. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عندي سؤال يا عم الشيخ، معلش.
تفضل.
سؤال سيادتك، انا ما حكم يعني انا اشتريت لمغزى تربه.
حكم ايه؟
انا اشتريت تربه. التربه يعني حضرتك.
نعم.
وهم دفع معايا 5000 جنيه.
نعم.
فقعدت بقى اكتر من جول الدين 5000، ومطرح الدفن، مطرح ما الدفن الدفن.
ايوه.
انا مش عايز اتدفن معاكم، وما تدعي على عيالي، وعيالي يا غلابه مش هيكلموها خالص يعني ما اسوهاش، وهي ما تدعي عليهم وتشتم عليهم وتقول تموتوا كلكم وتعملوا كلكم.
انتم مع اهلك يا اخي اشتريتها؟
انا مشتريها انا وعيالي بس، وهي دفع فيها 5000، جاي دلوقتي تقول اديني
5000
بتوعي. والدتي.
والدتك؟ ايوه.
بتقول اديني ال 5000 وانا هتدفن مطرح ما اتدفن اتدفن، مش هتدفن معاكم.
ليه؟
انا مش عارف يعني، مش عارف تقول هو حد ياخد من امه، حد ياخد من امه فلوس.
انت الحمد لله في ساعه من الرزق، الله يبارك فيك.
والله على الله، على الله والله.
طيب والدتك دفعت؟
دفعت 5000.
وزعلانه؟
وزعلان على 5000 عشان تديهم لاخوي الثاني في قاعد اخوي الثاني عايز يديهم.
هذه مساله الله يبارك فيك عاليه، اجلسوا مع والدتك ومع اخوك وحاول ترضي والدتك وتجتهد في ان انت يعني ان وتسال الله الا يحوجك الى الخمسة آلاف هذه، ولو تركتها لها وتخليت عنها وربي سيأجرك ان شاء الله تعالى. دي مساله يتم التفاوض فيها فيما بينكم الله يبارك فيك، ولكن ايضا تسعى الى ان تكون والدتك مطمئنه وغير متاثره لا منك ولا من اخيك. يعني اجلسوا معنا الله يبارك فيك وحلوا هذه المساله. يسأل أخونا محمد معنى حطة الجنة بالمكاره وحطة النار بالشهوات. الحقيقة يعني كما ذكر بعض أهل العلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر ذلك عن بعض الأئمة، قال بأن يعني الجنة حضرت أو الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الجنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها. أما المعصية حضرت حلاوتها للإنسان المرتكب لها وغاب عنها جحيمها. طيب أختنا أم محمد ثم أعود إليكم. السلام عليكم. تفضل يا أم محمد. طيب على كل حال، نهاية الأعمال التي يعملها الإنسان إن كانت صالحة وتكون سببا في دخول الإنسان الجنة يدخل بها الجنة إن شاء الله تعالى، إن كانت على غير ذلك فتكون في النار. ولكن معنى الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فسر ووضح لما يعني أتى بجبريل صلوات الله وسلامه عليه. طيب السلام عليكم. تفضلي. نعم تفضلي اسمعك.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، انا كان عندي قطعة ارض.
نعم.
عندي قطعة ارض، يعني ليا قطعة ارض مع اخواته كده ورثي وكده. فطلبت يعني كان عنده ظروف، طلبت من اخواتي يعني فلوس، فاعطوني جزء يعني من الفلوس، وبعد كده قالوا لي ان هو ده حق الكل. ففي اختلاف بينه وبين اخواته، وانا مقطعة صلة الرحم بينه وبينه.
ايوه.
فعايز اسال يعني
فضيله
الشيخ، فهل ده حرام ولا حلال؟
يا بنتي طبعا هذه مساله مشتركه بينك وبين اخواتك، وانا لا اعرف ماذا لك وماذا لهم، فهم على ما اتفقتم عليه. انتم عندكم قطعه ارض مع اخوانك، احتجتي الى مال اعطوك؟
كان عندي قطعه ارض هي ورثي يعني من ابويا ومن امي، فانا طلبت منهم فلوس، فجابوا الفلوس وقالوا لي بعد كده ان هو ده حق خلاص كده.
انت طلبت منهم فلوس على سبيل
ان هو ده يعني
الدين يعني عليكي؟
لا مش داين عليا، لا انا ده يعني عايزه جزء من الورث بتاعي.
ايوه يعني الفلوس اللي انت اخذتها من حقك.
اخذتها من حق، فبعد كده قالوا لي مدوني وقالوا لي هو ده حق الكل.
لا طيب ما انت تعرفي حاجه كده، تشوفي فين الورثه ولكل واحد من كم، وانت ما حقك فيه، واخصمي لك ان كان ما اخذتيه اقل، اطلبي ما بقي لك.
اخويا الكبير هو اللي كان وصى علينا، احنا ابويا متوفي من زمان وامنا، فقال هو ده حقكم كله، حقك كله الست جرايد اللي فيها.
انت تعرفي، تستطيعي انا ان تعرفي حقك؟ ارجعي لاحد في القريه عندكم او واحد كبير بينكم في العائله، وهذه مساله سهله جدا.
رافض كل ده يا فضيله الشيخ، يعني بيقول هو ده حقكم وانت مالكيش غير.
ارفعي امرك الى القضاء ويعطيك حقك ان شاء الله. ارفعي حقك الى القضاء. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام امر جبريل ان يذهب الى الجنة والى النار. فجبريل ذهب اليها الى الجنة، فوجدها يعني كما وصف الله في كتابه، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرجع جبريل وقال لا يسمع بها احد الا دخلها. طب اذهب إلى النار، فذهب إلى النار. قال فوجدها تضرب بعضها بعضا، أعاذني الله وإياكم منها ومن لهيبها وجحيمها. فقال لا يسمع بها أحد أبدا ويدخلها. فأمر الله عز وجل أن تحفى الجنة بالمكاره، بمعنى إن طبعا الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان والتي يخالف بها نزغات الشيطان وهو حريص على أن يضل الإنسان تقف حجر عثرة في طريقه إلى الجنة، فلما يتخلى عنها الإنسان ويقاومها، يقاوم هذه المكاره، يقوم مثلا للصلاة في الشتاء وقت البرد، يصوم في اليوم الشديد الحر، هذه كلها تكون أمور صعبة على النفس، والإنسان عندما يقوم بها لله بيكون مصيره بعد ذلك إلى الجنة. فهذه المكاره التي حفت بالجنة، الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة وترك الشهوات وغير ذلك. النار حفت بالشهوات بالمعاصي والذنوب السيئات التي يعني ربما لا يتمكن الإنسان في أغلب الأحيان إن هو يتخلص منها. بيقع كثير من الناس من وراء الشهوات والشبهات إلى المعاصي والسيئات وغير ذلك. فالنار حفت بهذه الشهوات فيصعب على الإنسان أن يتركها، ويدخلها الناس بسبب ارتكابهم لهذه الشهوات التي تعجل لهم حظهم في هذه الحياة الدنيا. أما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا أمر من الله عز وجل لسيد الخلق سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، نبينا محمد، يقول الله له اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى هنا غاية، ويعني إن ما بعدها يكون مخالف لما قبلها. ما قبل حتى اعبد ربك، وما بعدها حتى يأتيك اليقين، ومعنى الآية بتنقطع العبادة عندما يأتي اليقين. ولا الإنسان اليقين، وماذا ما المراد باليقين؟ المراد باليقين الموت، لأن للأسف الشديد بعض غلاة الصوفية والفرق المبتدعة الضالة ذهبوا إلى أن المراد باليقين هو أمر يقذفه الله في قلب الولي، فإذا وصل إلى هذه المكانة انقطعت عنه التكاليف وانقطع عن العبادة، لأنه مأمور بالعبادة حتى يصل إلى هذا اليقين. وهذا كلام باطل، كلام لا يصح. اليقين المراد باليقين هنا الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا مات الإنسان انقطعت عبادته، والدليل على ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ظل عابدا لربه إلى آخر نفس من حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يدعو ربه ويقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أم سامة جزاها الله خير تسأل، يعني وردت بعض الآيات اللي فيها يعني ذكر السماء والأرض، وتريد أن تعرف ماذا من المقيمين في السماء ومن المقيمين في الأرض. الحقيقة أخبرنا رب العباد سبحانه وتعالى أن الملائكة وإن كان بعضهم مكلف بأعمال يقوم بها في الأرض، إلا أن الملائكة كثير عند رب العباد سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه فوق عرشه مستوي عليه، وعرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن نؤمن بذلك بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. كذلك أيضا لا ننفي عن الله ما أثبته رب العباد سبحانه وتعالى لنفسه. فالله عز وجل أخبر أن من عنده بعض الملائكة سبحانه وتعالى جل في علاه، والأرض نحن نشاهد من هم على الأرض من إنس وحيوانات وأشجار وبحار وما في البحار وغير ذلك، ربما هذه كلها أمور مشاهدة. أما إن كانت تقصد معنى قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معنى الآية أن الذي يعبد في السماء هو الله وأن الذي يعبد في الأرض هو الله، فالمعبود واحد سبحانه وتعالى جل في علاه. أين هو؟ كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه أنه كما قال في كتابه في سبع مواطن الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى جل في علاه. وأيضا أختنا مسامة أسأل الله عز وجل أن يعوضها خيرا في وفاة ابنتها، قالت يعني ابنتها غير مكلفة يعني ماتت صغيرة وكان أجري لها عملية، وتسأل هي من الشهداء لأنها ماتت بالبطن. نعم الشهداء يا إخواني قسمان، في شهيد المعركة هذه أعلى أنواع الشهادة ولهم أحكام خاصة بها، وشهيد البطن وشهيد الغرق وشهيد الهدم، هؤلاء شهداء كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم يعاملون في الدنيا معاملة الموت العاديين، بمعنى ثم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن لهم ميزة عند رب العباد سبحانه وتعالى. أرجو الله عز وجل يعني وهي طفلة صغيرة أن تكون في أعلى عليين، وأن يأجركم ربي سبحانه وتعالى على وفاتها وفراقها، وأن يعوضكم خيرا عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أحمد استفسرت أنا منه كويس، بيقول إن هو في واحد بيبيع بالقسط للناس، هو أعطاه مال وهذا الشخص يتاجر ويعطيه أرباح، وسألتم يعني هل اتفقتما على شركة فيما بينكم؟ يعني هو أخونا أحمد دفع رأس المال، دفع رأس المال في الشركة، والأخ الذي يعمل معه هو الذي يبيع ويشتري ويمارس عملية البيع، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، وعلى ما تتفق عليه بارك الله فيك. أختنا رهام بتقول إن في عريس متقدم لها وبيعمل في كل عمله في القروض، العمل القروض الربوية يا إخواني حرم الله حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال سبحانه وتعالى مبينا عاقبة الربا ومآله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذا الشاب الحمد لله يعني طالما أنه هو أعتقد أنه معاه شهادة وأنه ربما في له علاقة بالتجارة وعمل المحاسبات وما إلى ذلك، لو بحث عن عمل يكون أفضل وأحسن له إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قريبتها التي ترى رؤية ودايما ترى في الرؤية أنها بتأخذ أشياء ليست لها وما إلى ذلك، أنا في الحقيقة لا أفهم في تفسير الرؤية شيء، ولكني أردت أن أبين للمشاهدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى مسألة تتعلق بالرؤى حتى لا يجري الناس وراء المعبرين هنا وهناك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الصحيح إذا رأى أحدكم ما يحب رؤيا في منامه أنت تحبها فاستبشر بهذه الرؤيا، افرح بهذه الرؤيا وحدث بها من تحب. إذا رأيت رؤيا طيبة استرحت لها استبشر بها وحدث بها من تحب. طب إذا رأى الإنسان ما يكره لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. هذا كلامي في مسائل الرؤية، والحقيقة لا أخوض في تجربة تفسير الرؤى والأحلام لأنه لا علم لي بهذا المجال. أخونا أبو أحمد جزاه الله خير بيقول يعني رجل نذر أن يذبح ذبيحة ليوزعها، أرجع لنيته بارك الله فيك. أنا صار نذر مطلق نعم، يعني في ناس بتنذر نذر إيه مشروط، أو أنه يقصد بنذره أن تكون الذبيحة كلها لما يعني نواها به أو قصدها. أما الإنسان لو ذبح ذبيحة لله تبارك وتعالى ليوزعها الفقراء والمساكين وأكل منها هذا لا شيء في ذلك. أما الرجل الذي يصلي الرباعية كان يصلي الرباعية وقام بعد الركعة الثانية إلى الثالثة وترك التشهد، قال قام مباشرة فهل يرجع؟ هذه المسألة يعني ألخصها لكم على أرجح أقوال أهل العلم، الإنسان إذا ترك التشهد الأوسط نسيه ثم هم إلى الركعة الثالثة فإن تلبس بالركعة خلاص يعني كبر ودخل في الركعة وبدأ يقرأ الفاتحة لا يرجع، لأن لا ينتقل كما ذكر أهل العلم من الفرض إلى الواجب. التشهد الأوسط واجب، ولما دخل في الركعة هذا ركن خلاص، فلا ينتقل من الركن إلى الواجب. إنما لو تذكر أثناء القيام قبل أن يتلبس بالدخول في الركعة الثالثة فليرجع، فليرجع. والتشهد الأوسط إذا نسيه الإنسان يجبر بسجدتي سهو ولا شيء عليه سوى ذلك. أخونا برضو أبو أحمد يقول بأن ابنه 25 سنة ولا يصلي، قال يعني نوقظه أيضا لا يقوم، فهل ندعو له بالهداية؟ نعم، هذه مشاكل تعاني منها البيوت. بعض الأولاد وللأسف الشديد سيطر عليهم الشيطان ولا يستجيبون للرحمن ولا لتوجيهات أوليائهم. الإنسان يمرض، قلبه يمرض بسبب هؤلاء الأولاد عندما يفعلون ذلك، وأناديهم ولعلهم يستجيبون أن يؤدوا حق الله تبارك وتعالى الواجب عليهم. يا عبد الله، ربك هو الذي خلقك، لماذا لا تعبده؟ أنت وجدت للعبادة، لا لتأكل وتشرب وتلبس وتتتبع كل جديد من الطعام والشراب والزينة والثياب وغير ذلك. أنت لم تخلق لهذا، خلقت لعبادة الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ليعلم كل الناس أننا سنموت وسنسأل بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. فلا يفرط العبد في هذه الدنيا ويقصر في حق ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وخاصة في الصلاة اللي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يقولون كنا لا نعد شيئا تركه كفر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سوى الصلاة. فليحذر هذا الولد وكلموه بهذا وهو مسؤول بين يدي الله، وعليكم بالصدق معه في الدعاء لعل الله عز وجل يهديه ويهدي أولاد المسلمين. أخونا أحمد يقول المساجد كنا بنصلي فيها وأجلس بعد الفجر للذكر وبعد شروق الشمس أصلي ركعتين لأحصل على أجري يعني حجة وعمرة، فيقول هل لو فعلت ذلك في بيتي أحصل على نفس الأجر؟ أعتقد سئلت مرارا، الحديث فيه ضعف، ولكن جلوس الإنسان بعد الصلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس ليذكر الله تبارك وتعالى ويصلي ركعتي الضحى هذا أمر فاضل مشروع، وهو مشروع في المساجد ومشروع في البيت، حتى المرأة التي تصلي في البيت، لأن صلاة المرأة في بيتها أقرب إلى نفعها من خروجها إلى المسجد. ومع ذلك لو جلست في مصلاها لتذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تشرق الشمس وصلت ركعتي الضحى فهي على خير عميم. فليفعل الإنسان ذلك في البيت، ومن نحن حجبنا الآن إن شاء الله تعالى بصورة مؤقتة عن المساجد، ونتطلع إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء والوباء وأن يعود الناس إلى بيوت الله تبارك وتعالى ليعبدوه فيها وليشاهدوا الجمعة والجماعة، ويعني يؤدون رسالة المسجد كما يجب أن تكون. أخونا أحمد يقول إن هو يعني أعطى واحد مبلغ من المال بيعطيه كل شهر مبلغ ثابت. أنا سألته يا إخواني إن كانت تجارة أنا دفعت مال، أو واحد بيتاجر طلب مني أو أنا طلبت منه أعطيك مثلا 100,000 جنيه تتاجر لي فيها، واتفقنا أن أنا أخذ نسبة من الأرباح، يقول ويعطيني نسبة ثابتة الآن، ولكن نيجي في نهاية السنة يقوم المال وأخذ بعد ذلك ما تبقى لي، هذا أمر جائز ولا شيء فيه، لأن هو طالما أنه بتتعامل معه بالربح والخسارة ويعطيك على قدر ما ربح، و ولكن المبلغ الثابت ده مسألة مؤقتة إلى أن ينتهي العام ويجرد ما عنده من مال وما عنده من أصول، ثم بعد ذلك يعرف ما لك وما له، لا حرج في ذلك بارك الله فيك. أخونا محمد يقول أنا مستقيم وأصلي ولا أعمل وأقوم الليل، ماذا أفعل؟ عليك بالإلحاح في الدعاء لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه مع البحث الميداني عن عمل بارك الله فيك. أبذل الأسباب وإن شاء الله تعالى وقد دعوت الله لك أن ييسر لك مجالا للعمل. أخونا كمال يسأل حكم دفع التأمينات تجديد الرخصة، وده شرط فيها، أنا أعلم ذلك ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، أنت تستجيب للتعليمات المنظمة لذلك، وأخذ المعاش طبعا أباحه العلماء. ويعني كان سابقا وسمعت عن بعض أهل العلم قبل حوالي 50 سنة كانوا يتورعون عن ذلك، ولكن المعاش ده من الدولة ومن بيت مال المسلمين، وولي الأمر هو الذي قد سمح به وأعطاه لصاحبه، فلا حرج في ذلك أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة أختنا أم محمود تقول ما هي حياة البرزخ؟ حياة البرزخ الحياة المرحلة الانتقالية بين الدنيا التي يعيشها الناس اليوم وبين قيام الناس لرب العالمين. وهذه الحياة ما جاءنا من خبر عنها أمنا به، الميت يوضع في قبره ويأتي إليه ملكان فيسألانه، إن أجاب إجابة صحيحة والإجابة الصحيحة تكون مترتبة على أعماله السابقة فهو على خير إن شاء الله تعالى، يفتح له باب إلى الجنة وينعم ويصبح هذا القبر عليه بردا وسلاما، ويرى فيه من النعيم الذي يعني يمنحه الله تبارك وتعالى إياه ويتفضل عليه به. أما إن كان من الكافرين والمشركين فالأمر بالعكس. فهذه الدار أو الحياة مع أو هذه الحياة البرزخية اللي هي المرحلة بين الدنيا التي نعيشها الآن وبين الآخرة التي يقوم فيها العباد لرب العباد، غيبها رب العباد عنا، لا نعرف عنها إخواني أي شيء إلا ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وغاية ما أخبرنا به أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويكون روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار بسبب أعمال الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك علينا أن نحسن أعمالنا اليوم حتى تكون قبورنا، وأسأل الله عز وجل أن تكون روضة من رياض الجنة. آخر سؤال معي لأم محمود جزاها الله خير، تقول قول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل هو دعاء ولا إيه؟ الحقيقة هذا لجوء إلى الله تبارك وتعالى، ودعاء لله عز وجل أن يحفظ الإنسان الذي يقول ذلك. وصحابة النبي الكريم في الحقيقة لما ضاقت عليهم الأمور في بعض الوقت عند بعض الغزوات وعند اشتداد المشركين والكفار عليهم، حكى القرآن الكريم عنهم أنهم قالوا هذه الكلمة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعناها كافينا الله.